بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي ضمن المنظومة البيقونية الكلام حول البيت الثالث والعشرون، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. وتكلمنا حول ما يتعلق بالفرد من حيث المعنى اللغوي، وهكذا أيضا المعنى الاصطلاحي، وهكذا أيضا تكلمنا حول أقسام التفرد، وأنه ينقسم إلى قسمين: تفرد مطلق وتفرد نسبي وتفرد نسبي. وذكرنا كذلكم أيضا ماذا يعنون بالتفرد المطلق. قلنا التفرد المطلق يعني يطلقونه على رواية راون واحد أو ما كان مرويا عن راو واحد في جميع طبقات الإسناد أو في أكثرها وأيضا يطلقونه على ما تفرد به التابع عن الصحابي، فكلاهما مما يطلق عليه أنه تفرد، بل ويسمونه تفرد مطلق وأما بالنسبة لماذا التفرد النسبي، ذكرنا أن العلماء يذكرون له أقساما وصورا لأن هذا التفرد وقع وحصل إما بالنسبة لراو معين أو بالنسبة لماذا بلد معين أو ماذا غيره، وإن كان الحديث في نفسه ماذا مشهورا فبالنسبة لذلكم الراوي فحصل التفرد، أو بالنسبة لأهل هذا البلد حصل التفرد. ولهذا قلنا يذكرون له صورا، منها تفرد راو عن راو أو تفرد راو عن أهل بلد أو تفرد أهل بلد عن راو من الرواة أو تفرد أهل بلد عن أهل بلد آخر. فهذه أربع صور تعتبر من أبرز يعني أمثلة وصور التفرد النسبي وأما بالنسبة لحكم الفرد فقلنا ينظر في حاله ويحكم عليه على حسب حاله، فإن كان المتفرد ثقة ضابطا يعني بلغ من الضبط والإتقان مبلغا عظيما فهنا ماذا هنا حديثه يقبل، بل يكون من قسم الصحيح. وإن كان هذا المتفرد لم يبلغ تمام الضبط والإتقان وإنما هو دون ذلك خفيف الضبط، فعندها يكون الحديث حسنا، وإن كان هذا المتفرد لم يبلغ مرتبة الضبط والإتقان وإنما يخطئ ويهم ويغلط، فمثل هذا يكون حديثه من قبيل الضعيف، بل قد يكون منكرا كما سيأتي معنا الكلام حول المنكر. ثم تطرقنا شيئا ما إلى النوع الرابع والعشرون، ألا وهو المعلل: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. ومر معنا أن العلة في اللغة هي بمعنى ماذا؟ المرض، يعني المعلل، أي ضد السليم، ضد السليم. طيب، وأما في الاصطلاح فمن أشهر التعاريف التي عرفت بها العلة أنها سبب غامض خفي، سبب غامض خفي قادح في الحديث. كيف قادح في الحديث؟ أي يمنع الحديث من أن يبلغ مرتبة القبول، أي الحسن أو الصحيح، الحسن لذاته والصحيح لذاته، مع أن الظاهر ماذا؟ السلامة منه، يعني إذا نظر الناظر الذي ليس عنده ملكة وليس عنده خبرة عظيمة وعناية فائقة بالعلل وأنواعها وطرقها، لربما ماذا؟ يرى أن الحديث ما في شيء، لماذا تضعفه؟ الحديث ما في شيء، يعني مثله، يعني هذا العمل مثل عمل من الصيرفي، تأتي له بأوراق نقدية فيقول لك هذا جيد وهذا مزيف، طيب تعال يا أخي انظر إلى هذا وانظر إلى هذا، أنا لا أكاد ماذا؟ لا أكاد أجد فرقا بينهما، فقل لي أنت كيف استطعت أن تفرق بينهما؟ أحيانا يعجز أن يذكر السبب، أحيانا يعجز عن ذكر السبب. طيب كيف حكمت على هذا أنه جيد وهذا مزيف؟ يقول لك هذا عملي، هذا شغلي. مثله أيضا مثل الصائغ الذي يضرب أو ينظر في القطعة المعدنية هذا، نعم، فيقول لك هذا ذهب جيد عيار 24، لكن هذه القطعة الأخرى هذه ليست جيدة، هذه ليست جيدة. تقول له أنت هذا أصفر وهذا إيش؟ وهذا أصفر. يقول لك لا، هذا أصفر لكنه جيد، وهذا أصفر لكنه مزيف. طيب كيف عرفت أنت يا أيها الخبير بالذهب؟ فأحيانا يعجز عن أن يذكر ماذا؟ يذكر العلة والسبب، لكن يقول لك هذا شغلنا وهذه خبرتنا، وهكذا في العلل. المحدث الخبير بالعلل وأنواعها وطرقها وعنده باع كبير في هذا الباب، لربما أول ما يسمع الحديث يقول في شيء مباشرة فراسة عنده، تقول له أنت فلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان، لماذا تعله؟ يقول لك هذا فيه شيء. طيب أبن لي ما هو هذا الشيء الذي جعلك تحكم على هذا الإسناد أنه معلل؟ أحيانا يا إخوان يجد العلة ويستطيع أن يبينها، وأحيانا نعم عنده شعور أن هذا معل وأن الإسناد فيه شيء، لكن ما يستطيع أن يعبر عما لأجله أو بسببه أعلى هذا الإسناد، أعلى هذا الإسناد. ولهذا قيل للإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، قيل له وهو من فرسان العلل ومن المحدثين النقاد، قيل له إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فعمن تقول ذلك؟ فأجاب بجواب للسائل، قال له أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك، الناقد يعني الصيرفي صاحب النقود،
طيب فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج. ايش معنى بهرج؟ يعني مزيف، يعني مزيف. طيب أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال أسلم له الأمر، أسلم له الأمر. قال فهذا كذلك، قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة، لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. فتجد أن الإمام البارع والمحدث المتقن ماذا يتوصل إلى معرفة الإسناد الصحيح من الإسناد المعل عن طريق ماذا؟ الخبرة. وكما سبق أنه قد لا يوجد عنده ما يعبر به عن هذه العلة، ولهذا ماذا قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي نفسه؟ قال معرفة علل الحديث إلهام، معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، لم يكن له حجة. قال وكم من شخص لا يهتدي لذلك، أي ليس كل أحد ماذا يوفق إلى معرفة هذه، لكن ماذا هو في الغالب أنه إلهام، وأنه ماذا وأنه من خلال الخبرة والممارسة يتوصل المحدث إلى معرفة ذلك، إلى معرفة ذلك. طيب، ولهذا قلنا هذا النوع من أنواع علوم الحديث يعتبر من أدقها وأصعبها، ولهذا لا يتكلم فيه إلا الأئمة الكبار، الأئمة الكبار. وسبق معنا أن للإمام علي ابن المديني رحمه الله تعالى نصيب وحظ وافر كبير في هذا الباب، حتى أنه كان يلقب بماذا؟ علي بن المديني كان يلقب بماذا؟ سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي، نعم، حية الوادي، حية الوادي، ثعبان في الوادي. لماذا لقب بحية الوادي؟ لقوة علمه في هذا الباب، فيعرف المداخل والمخارج والمخابئ وغير ذلك، وغير ذلك. أيضا قلنا من فرسان هذا الميدان يحيى ابن معين، عبد الرحمن ابن مهدي، يعقوب ابن شيبة، الإمام البخاري، مسلم، النسائي، والدارقطني، وهكذا ماذا أبو زرعة وأبو حاتم الرازي، الرازيان، وغيرهم من فرسان هذا الميدان، لكنهم ليسوا بذاك العدد الكثير، المحدثون بالآلاف، المحدثون بالآلاف، لكن النقاد والذين عندهم تضلع في علم العلل إنما هم ماذا يعني معدودون، إنما هم قليلون ومعدودون. طيب، قد يقول قائل كيف يدرك العالم العلة، كيفية إدراك العلل، كيفية إدراك العلل. ذكر الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه يستعان على إدراك العلة بماذا؟ بتفرد الراوي، بتفرد الراوي، وهكذا أيضا بماذا؟ بمخالفته لغيره. تفرد الراوي يجعل المحدث ماذا يقول؟ لماذا تفرد فلان؟ أين بقية أصحاب هذا الإمام؟ وهكذا أيضا من خلال مخالفته لغيره مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الفن وبهذا الشأن على ماذا؟ على إرسال في الحديث الموصول أو وقف في الحديث المرفوع. لاحظوا أحياناً ماذا يروى الحديث ماذا موصول، فلما يتتبع الطرق يجد ماذا هناك طريق، هناك طريق مرسلة. كيف مرسلة؟ يعني أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. هنا ينتبه كيف هذا موصول وهذا مرسل، هناك في شيء، فيتتبع ويدقق فيجد أن من وصله وهم وأن من أرسله هذا هو الصواب، فإذا الحديث مرسل. أحيانا الراوي التابعي مثلا يروي عن من؟ يروي عن الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ وما أضيف إلى النبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. طيب تابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جمعت الطرق وماذا حرص العالم على معرفة بقية طرق هذا الإسناد، يجد في بعضها أتى هذا الحديث موقوفا. إيش معنى موقوفا؟ وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. هنا يا إخوان فائدة الحفظ، لما تسمع في درس أو تسمع إنسان يتحدث يقول موقوف، إيش الموقوف هذا؟ نحن أخذنا يعني 35 34 نوع من أنواع علوم الحديث، ترجع إلى البيت قبل ما تفتح دفتر، قبل ما تنظر كتاب، قبل ما تسأل زميل، ترجع إلى المحفوظ. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. إذن ماذا؟ الموقوف ما أضيف إلى الصحابي. طيب هذا يروي الحديث التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نجمع الطرق طرق هذا الحديث نجد هناك طرق تروى عن الصحابي من قوله وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الخبير، هنا المدقق يقول لحظة يا شيخ صحيح، إيش فيه؟ قل انتظر إيش صحيح. هنا الأمر فيه شيء، هو يشم رائحة ماذا؟ رائحة العلة ويشعر بوجودها، فلما يدقق النظر في ذلك يجد أن الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واهم، والذي جعله من قول الصحابي هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. فإذا هكذا تدرك العلل، هكذا تدرك العلل. أحيانا المحدث بشر، قد يدخل ماذا؟ يدخل حديث في حديث، يدخل حديثا في حديث. طيب من يتنبه لهذا إلا من كان مدقق؟ يقول لا، فلان الزهري مثلا أدخل في حديث، أدخل في حديث قتادة أو في حديث أنس مثلا ما ليس منه، ما ليس منه. وهكذا أيضا صور كثيرة وأنواع كثيرة، وكما قيل هذا بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. إذن يأتي سؤال آخر، كيف يستطيع العالم أن يتوصل إلى معرفة العلل؟ فهنا عبارة للإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى، يقول الباب أي من أبواب العلم، ليس الباب هذا الحسي، الباب المعنوي، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. أنت الآن عندك رواية، طيب باقي عدة روايات في هذا الباب، طيب اجمع رواية فلان ورواية فلان ورواية فلان. هنا إذا اجتمعت عندك هذه روايات الباب ونظرت إليها، قد ماذا؟ قد يتبين لك أخطاء موجودة. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين ماذا؟ خطأه. من قال هذا؟ الإمام علي ابن المديني رحمه الله تعالى. ولهذا أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، والخطيب يعني من هو في باب الحديث، وذكرنا في مقدمة الدرس ما نقله الإمام ابن جماعة أو غيره، قال كل من أنصف علم أن الناس بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني عال على كتبه أي يستفيدوا من كتبه. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول السبيل يعني الطريق إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. إذن نعود إلى كلمة علي بن المديني أنه يجمع طرق هذا الباب وينظر في الاختلاف الموجود بين الروايات، وعندها نقوم بالجمع بينها. ما لم إذن لابد من ماذا؟ من الترجيح، فنرجح بين الرواة وبين هذه الروايات وبين هذه الروايات. والعلة أكثر ما تقع في الإسناد أو في المتن. العلة أكثر ما تقع في ماذا؟ في الإسناد، أكثر من وقوعها في ماذا؟ في المتن، في المتن. وماذا يعني مثالها؟ مثلا إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو قلنا يعني إدراج لفظة ليست من الحديث، أو مثلها كذلك أيضا تفرد راو أو مخالفته لمن هو أثبت منه وأحفظ منه وأوثق منه، إلى غير ذلك من ماذا؟ من أنواع هذه العلل، من أنواع هذه العلل. ذكروا مثالا للعلة التي تكون في المتن. مثلوا للعلة التي تكون في المتن، جاء في حديث أنس، في حديث أنس في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، الذي في الصحيحين أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه حكم عليها العلماء بأنها ماذا؟ بأنها علة في المتن، علة في المتن. والصحيح هو ماذا؟ الصحيح هو خلافها، الصحيح هو خلافها. بقي معنا أن نعلم أن العلة على نوعين، علة قادحة وعلة غير قادحة، علة قادحة وعلة غير قادحة. طيب مثال العلة القادحة ما سبق، يعني حديث موقوف على صحابي يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس يرونه مرسلا وهو يأتي يرويه ماذا؟ موصولا. هذا يقدح في صحة الحديث، لكن إذا كان هذا الحديث يعني الذي رواه ثقة، الذي رواه ثقة وروي، يعني أحيانا يروي هذا الحديث مثلا نقول مثلا شعبة عن شعبة، أو نقول مثلا نعم شعبة عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وأحيانا يروى مثلا مباشرة، طيب شعبة عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وفي بعضها شعبة عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. فهنا يعني يذكر العلماء أنه علة موجودة لكنها لا تقدح. لماذا لا تقدح؟ لأن الراوي قد يكون سمعه من من؟ سمعه من سعيد ابن أبي سعيد عن ماذا؟ عن أبيه عن أبي هريرة، وأحيانا ينشط الراوي فيتحصل على الحديث بسند أعلى. فمثل هذا يقول العلماء أن العلة فيه ليست قادحة، فلا يؤثر على صحة الحديث طيب نكتفي بهذا، ويأتي الكلام معنا حول ما يتعلق بالمضطرب وما بعده في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.